بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قرأت في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الوسع، وهو الموصول بتفسير الكلم الرحمن في تفسير كلام النمل. نعم.
هذه من قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذه الآيات وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتب شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته فإن حكمها على قول كل من اتصف بكتابها أنزل الله من المنكرات الدالات على الحق المظهرات له فالهدى هو العلم الذي تحصل به هداية إلى الصراط المستقيم ويتبين به الطريق
أمره. هذه الآية تقطع على أي قائد ذكر الشخص يعني هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتبوا شيء الرسول لا يصفاته فالحكماء عام بتتبع أي قائدة ذكرها الشيخ؟ نعم، على عبرة بعلم الفاضلة بخصوص الإيه المعاني أو الأسباب. نعم، يعني لا نقول إثم كثمان العلم لمن علم فكتم مع الحاجة إليه أن هذا الإثم وأن هذا الحكم يكون خاصا به الكتاب فقط، وإنما هو لكل أحد علم علما ثم كتمه، لأن الله سبحانه حينما يذم أهل الكتاب على هذا الأمر فلأنها صفة مذمومة سواء في أهل الكتاب أو في غير أهل الكتاب، يعني لبيان التحذير من الاتصاف بهذه الصفة. نعم.
فالهدى هو العلم الذي تحصل به الهداية والصراط المستقيم ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما أنزل الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المسيرتين كذب ما أنزل الله والغش العباد الثاني فأولئك يلعنهم الله أي يبعدهم ويطردهم عن قربه وأحسنه.
نعم.
ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة، فكفروا عليهم اللعنة من جميع الخليقة للتعليم في غش الخلق والمساجد اليمين وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم. كما أن معذب الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى يعود في جو الماء.
الله أكبر. نعم.
لتعني في مصلحة الخلق وصلاح أديانهم وقضيهم من رحمة الله فجوزي من جنس عملهم.
نعم، الذي يسعى في الخير ليس له إلا شيء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالذي يسعى في الخير له ذلك، فالجزاء من جنس العمل. والذي يقسم العلم على الناس هذا إفساد للناس، لأنه بالعلم يحيى الناس ويستقيم حال الناس، فإذا كتم العلم فسد الناس، ما عرف الناس الحلال ولا الحرام ولا الصواب ولا الخطأ ولا الهدى ولا الضلال، وبالتالي سينتشر الفساد في الكون وبين الناس. نعم.
فالكاذب لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق له يبين الله الآيات للناس ويوضحها وهذا يقصها ويعميها فهذا عليه هذا الوعيد الشديد.
الكتمان أن يكتم الحق ما حكت الناس إليه، وهذا يتنافى مع نعمة الله عليك بالعلم. الذي ينعم الله عليه بالعلم لا بد أن ينشره بين الناس وأن يبينه للناس وأن يوضحه للناس، وقد أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتابة ليبينونه للناس ولا يكتمونه، فإذا فعل ذلك وكتم علما ألجمه الله بالجبل من نار يوم القيامة. هذه مصيبة فإذا انضاف إليها يعني مع الكتمان إذا انضاف إليها التحريم كانت مصيبة. وهذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ثم يلبسون الحق بالباطل ويزينون الباطل للناس. يبقى جمعوا بين جريمتين، الأولى الكتمان والثانية التلبيس. هذه مشكلة، دي مشكلة كبيرة جدا جدا. فيظهروا للناس الباطل على أنه شرع الله تبارك وتعالى، ويظهرون شرع الله على أنه باطل. هو ده الباطل والذي لا ينبغي. زي ما يجي مثلا في أي أمر من الأمور، يعني يسمى الربا ده مثلا مصلحة اقتصادية وينفعش الاقتصاد وي كتم تحريم الربا في القرآن والمراد منه، ثم بعد ذلك لبس على الناس فجعل المحرم هذا مرغبا فيه. جعل المحرم هو الربا الذي هو مبارزة لله سبحانه وتعالى ورسوله، جعله ايه؟ جعله مرغبا فيه بأن الاقتصاد لا يتحكم بهذا ولا يستقيم حال الناس إلا بهذا وإلى آخره. وثم يضيف إلى ذلك أيضا التحذير من يقول بتحريم مثلا الربا في هذه الصور، ويقول هؤلاء لا يعرفون شيئا، هؤلاء لم يدرسوا العلم الشرعي، هؤلاء لم يدرسوا الشريعة، هؤلاء هؤلاء. يبقى جمع بين جرائم شتى، جمع بين جرائم شتى، زي ما بيسأل عن الغناء كذلك. فيكتم النصوص والأقوال الدالة على التحريم، ثم مع ذلك يضيف إلى هذا بأن هذا الغناء قد يريح وقد يكون نوع علاج لمن مثلا عندهم أرق، لمن عندهم كذا، لمن عندهم توتر. فلو إنه سمع غناء بريئا، غناء هادئا، غناء ليس فيه فحش ولا فجور، فنفس هذا أعراض هكذا يكون. يبقى الجمع بين الكتمان والتلبيس، وهذا أشد ما يكون من يعني إجرام يكون عليه من ينتسب إلى العلم، إنه يجمع بين الكتمان وبين الإيه؟ وبين التلبيس على الناس. ولهذا قال سبحانه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون، كل أحد يلعن هؤلاء. وهذا فيه لعن النوع يعني إذا من فعل واتصف بهذا الوصف فإنه يلعن. هل يلعن بعينه أو بالنوع؟ نقول من كتم الحق ولبس على الناس هذا ملعون. ألا لعنة الله على من كتم الحق عن الناس ولبس عليه؟ لعنة الله عليه. لكن لو أن فلانا فعل شيئا من ذلك هل يجوز أن نلعنه بعينه؟ هل يجوز أن نلعنه بعينه؟ لعن المعين هذه مسألة غير لعن النوع. اللعن بالنوع هذا معروف جائز، سواء كان للكافر أو كان للمسلم حتى الذي يأتي ببعض المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المنصة والمتمنصة والوشمة والمستوشمة والوصلة والمستوصلة. ده لعن لأنواع من المعاصي. لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. لكن لو واحد يتاجر بالربا أو امرأة متبرجة عندها نمط، هل يصح ان احنا نقابلها في الشارع نقول لها لعنة الله عليك يا فاطمة، لعنة الله عليك يا زينب، لعنة الله عليك النبي صلى الله عليه وسلم لعنك؟ هل يصح هذا؟ الجواب لا. عند أهل السنة لا، لا يلعن المعين بل يلعن. لكن نحذر نقول لزينب اتقي الله تبارك وتعالى واحذري هذا التبرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة وغير ذلك. لكن لعن المعين المسلم الصواب أنه لا يجوز، وإن كان قول بعض أهل العلم بجواز لعن المعين المسلم إلى لعن الحاجة، واستدلوا على ذلك بعض الأدلة، لكن الصواب الذي عليه الجماهير جماهير أهل العلم أن المسلم لا يلعن بعينه. وأما الكافر فقد اختلف العلماء فيه أيضا هل يلعن بعينه أم لا. وأيضا الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أن الكافر لا يلعن بعينه، لا يلعن بعينه. فواحد يقول ده كافر خلاص، كاف. لما لا يلعب؟ نقول لأن اللعنة معناه طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكأنك تقول اللهم لا تضحن ولا توفق، تسد عليه الباب وقد يتوب الله عليه. ولهذا جاء النص في هذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة لعن صفوان بن أمية ولعن الحارث بن هشام ولعن سهير بن عمرو، لعن ثلاثة بأعينه، لعن الحارث وسهير بن صفوان في صلاة الصبح. فأنزل الله قولا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا وأسلم. الحارث أسلم، سهيل أسلم، صفوان أسلم. إذن لا يجوز لعن الكافر المعين. ليه؟ لأن المقتضى ذلك سد الباب، سد الباب. إذن الصواب عند أهل العلم أن الكافر المعين لا يلعن، وأن المسلم المعين من باب أولى لا يلعن. الشاهد أن لعن المعين يختلف عن لعن الإيه؟ عن لعن النوعي. فنلعن من لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول من كتب الحق، من يكتب الحق ويلبس على الناس فإنه ملعون، ومن يتاجر بالربا ويتعامل به فإنه ملعون، ومن ومن هكذا بالنوعي. أما إذا جمع عند واحد لا، من ننتج. ليه؟ لأن لابد في حال الإنزال من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وده برضو قاعدة مهمة جدا من القواعد عند أهل العلم، إن إحنا ما نرتبش يعني عقابا إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فما ندري لعله يتخلف عن ذلك من تخلف. نعم. لا لا يدخل في كتم الحق، يعني مع القدرة على بيانه وحدث الناس إليه. لكن من سكت قد يسكت الإنسان عن الحق لخوف ضرر. إذا سكت لخوف ضرر والحق بان لغيره، يعني مثلا عندنا 20 عالما، ده بيبين وده بيبين وده بيبين، وأنا مثلا في موضع معين، مثلا يعني واحد من الناس عالم من العلماء في موضع معين سكت لخوف ضرر، هل يلحقه ذلك الاسم؟ لا، ما يلحقه ذلك الاسم، طالما ان هذا لحاجه وان الحق بان بغيره. لكن لو ما يبين الحق الا على لسانه فلا ياخذ بالرخص عيونك، بل يتعير عليه الاخذ بالعزيمه اذا كان الحق ما يبين الا من جهته. واذا كان الناس يرتقبون قولا زي الامام احمد رحمه الله تعالى، كانت العزيمة في الحق هي به، ما ترخص أحمد، لأن الناس ينتظرون قول أحمد رحمه الله تعالى. فلو كتم أحمد هذا هو كمان لا ضاع الحق بين الناس، ولهذا أحمد آثر العزيمة ولم يأخذ بالرخصة. لكن لا يكفي في هذا، إذا كان الإنسان قد يكتم، أحيانا يكتم المصلحة كذلك، قد يسقط الإنسان عن بيان بعض العلم مصلحة، كما بوب البخاري على ذلك، وكما قال أبو هريرة حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فممكن الإنسان يكتم نوعا من العلم لحاجة لمصلح أو لضرء مفسدة فلا يدخل الإنسان. ولهذا ما ينبغي على الناس أن يشارعوا في الحكم على أهل العلم إذا حصل منهم أحيانا سكوت في بعض المسائل في بعض الأحوال أمام بعض الأشخاص، ما يلام، لأنه قد ينظر أو قد يكون عالما بأن المصلحة هو هذا الأمر الآن. نعم. إذن الذين
ذهبوا
إلى رجعوا محمد، ما احنا قلنا، ما احنا تكلمنا الآن، إذا كان الحق لا يعرف إلا من جهته وسقوطه هذا سيؤدي إلى تكمان الحق، لا يتعين عليه أن يبين. ازاي؟ لا لا، حتى لو قلت نعم.
الا الذين تابوا ورجعوا وعملوا عليه من الذنوب لدنا واقلاعا وعزما على عدم وعوانه أصبحوا مثلا من عمالين فلا يكفي خلق القميص حتى يحصل حال الحسن.
نعم، وهذا فتح باب. دائما رب سبحانه وتعالى لا يغلق الباب غلقا لا ينفتح، وإنما يفتح الباب. بيّن الله جريمة هؤلاء، لكن قال إلا الذين تابوا بعد القذف وكذا، إلا الذين تابوا في النفاق، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هذا فتح باب، وهذا مسلك يستفيد منه الدعاء. لما نيجي نتكلم في موضوع الزنا، الربا، السرقة، اللي كذا اللي كذا، نبين الناس المحرمات، لا نختم الخطبة ولا نختم الدرس إلا ببيان الأبواب التي بها يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. نقول ومع ذلك فمن تاب إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه، بل إن الله يبدل سيئاته حسنات. وأنت أيها المرتشي أو أيها الغاصب للأموال، كيف تتوب؟ تتوب بكذا وكذا وكذا، وترد المظالم إلى أهلها. يعني افتح له الأبواب، اعطيه الحلول. ما تطلعوش من المسجد ان داخل النار، داخل النار حاسس لا خلاص، داخل النار داخل النار، لا طلعوا عيدوا طريق الايه الامل. وبين له قصص التائبين، كنت انا قصصا صحيحا من السنه، بين له المراه التي زنت الغامديه كيف ان الله ختم لها بهذه البشرى العظيمه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تابت توبه لو وزعت على اهل المدينه لكفتهم. تبين هذا وتوضح المرأة المخزومية التي سرقت وقطعت يدها كيف أنها كانت امرأة صالحة تندم على سرقتها وتحمد الله على قطع يدها. تبين هذا، يبقى ده مسلك احنا نستفيد منه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن احنا لا نسد الأبواب أمام الناس، يعني نحذر ونبشر. أيضا إلا الذين تابوا وتابوا وأصلحوا، لأن تابوا وسكتوا هذا قد يكون دليلا على عدم صدق التوبة، لكن اللي يتوب ويصلح هذا دليل على صدقه في التوبة. نعم. هذه تعتبر قائمة، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعله الحسن. نعم.
ولا يكفي ذلك بالكامل
أيضا حتى يبين ما كتمه ويبدي. زي الحسن الأشعري لما راجع عن أشعريته، إيه اللي عمله؟ راجع عن أشعريته وقعد في البيت؟ لا، راجع ثم صعد المنبر وبين الناس ما كان عليه من ضلال، وقال أخرج مما كنت عليه كما أخرج من قميصي هذا، ثم خلع القميص. يبقى تاب وأحسن. نعم. أي نعم، هذا عناد أتباعه معاندون. نعم طبعا يا شيخ.
ولا يكفي ذلك بالكامل ايضا حتى يبين ما كتمه ويبدي ثم ما اخفى، لا يتوب الله عليه الا توبه الله غير محجوب عنها.
شوف دقاء، خذها دقاء، توبه الله غير محجوب عنها. ليس لاحد ان يتدخل بين الله وخلقه بحسب التوبه عن احد. الله يتوب على المبتلى. هل هذا يشمل كل شيء؟ يشمل كل شيء، يشمل كل شيء. لو تاب فرعون تاب الله عليه سبحانه وتعالى. شوف ابو سفيان بعد ما فعل ما فعل، طالما قال اعلو هبل، طالما قال لنا العزه ولا عزه لكم، تاب الله عليه. نعم.
فمن
اتى
بسبب التوبه تاب الله عليه لانه توب، غير الجرع عن عبادته بالعفو والصفح بعد الذنب إلى ذلك، والإحسان والنعم بعد البنى إلى رجعه. الرحيم الذي اتصلت بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، فرحمته يتعلقهم بالتوبة والإنابة فتابوا ونهابوا، ثم رحمهم بأن طلب ذلك منهم لطفا وكرما، هذا حب التائب من الذنب.
يعني أن التائب قد من الله عليه الأمرين، الأول توفيق بالتوبة، توفيق، والثاني قبول. يبقى التوبة تمر بالأمرين دول، ولهذا التوبة دليل رضا الله على عبده، دليل رضا الله سبحانه على عبده أن يوفقه بالتوبة. ولهذا لما ابن حزم استدل بقول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، استدل بهذا على أنه في الجنة، لأن هذا ما يكون إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى عمله وقبله. نعم.
وأما من كفر بالمقابر كله حتى مات ولم يرجع إلى ربه ولم يرد إليه ولم يتب عن قريب فأولئك عليهم نعمة الله والملائكة والناس أجمعين.
ده الكافر إذا تاب إذا مات على كفره هذا مخلد في النار. هذا مخلد في النجس من بهذا. هذا مخلد في النار. إنما العاصي إذا مات على معصيته هذا نقول إيه؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
لأنه لما صار كفره قصرا ثابتا صار بشعة عليه قصرا ثابتا جادا وزول. لأن الحكم نور معرفته وجودا وعدما. خالفين في ذا ليس المعبد في قول الأعداد والمعنيان متلازمان.
نعم. يعني من ثبت في اللعنة في حقه واستمرت ثبت الخلود في حقه، ومن ثبت الخلود في حقه فلأنه ثبت في اللعنة في حقه. فلو قلنا خالدين فيها رجع على اللعنة ولا رجع على العذاب كلاهما واحد، هذا من لازم هذا وهذا من لازم ايه. نعم.
ولا يخفف عنهم العذاب بل عذابهم دائم شديد مستمر ولا هم ينظرون اي ينحلون الا رب النهايه والدنيا قد ضر ولم يبق لهم نظر فيعتذرون.
سبحان الله. وهذا يا اخوان اشد ما يكون عذاب. شفنا النهارده مثلا يعني مثلا اما بتتعرض لحر شديد فامل ان يجي شويه هواء كده ولا ريح كذا نفسه بيعطيك يعني تخفيفا لما انت تعيشه الان. او مثلا الطالب اللي بيذاكر ومجتهد ومش عارف ايه وبيجد وبيشرب لكن امل انه ينجح ويتفوق ويحصل ما يريد يقوم يخفف عنه الم اللحظه. الم اللحظه الفلاح النهارده بتلاقيه بيبات في غير النهارده بيبات في الناموس ده وكذا وكذا، لكن الامل اللي عايش من بيسعى على هذا من اجل وتحصيل مثلا رزقه من هذه الارض يخفف عنه الالم الحاصل الان. الالم الحاصل الان يبقى الناموس بيعمل كذا ومش حاسس بيه، واخد بالك عادي مفيش مشاكل. ليه؟ لان بتخيل ثلاثه اربعه كل رز يطلعوا له ب 10,000 جنيه يجوز الواد المره دي ولا يجوز البيت، ده بيخفف عنه الايه؟ لكن انت روح دلوقتي اقعد كده في الناموس من غير حاجه هتحس بايه؟ بالم. فدول سبحان الله لا يخفف عنهم العذاب ولا في امل اصلا ان يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يمهلون بل ماكثون فيها ابدا لا يخرجون منها وما هم منها بخارجين انكم ماكثون. هذا يجعل حتى ولو بقى هؤلاء لو كان هؤلاء في النار لا يعذبون لكن على امل ان يعذبوا العذاب المستمر لكانوا في عذاب وهم ينتظرون. فكيف وهم يعذبون العذاب الدائم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اجتمع عليهم الوان العذاب كلها، يعني عذاب العذاب البدني الحاصل، العذاب عذاب الحسره انه لن يخرجوا منها ابدا، عذاب انقطاع الاماني، كل هذا انواع من العذاب اجتمعت عليهم. نسال الله العافيه. نسال الله العافيه. كانت الدنيا محل الانظار ومحل الإنهال. شوف كم فتح الله له مع كفركم وشرككم، لو تبتم الآن تاب الله عليكم، لو تاب الإنسان قبل أن يغرق. شوف سبحان الله، يعني ما قال الله سبحانه وتعالى مثلا سنخبر كل واحد بعمله بعمره ولم تقبل التوبة مثلا بعد مثلا 30 سنة أو 40 سنة، إنما التوبة تقبل ما لم يغرق للعبد. يعني لو أبو جهل قبل أن يموت بلحظة قال تبت إلى الله وآمنت به وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم لما اختلف أحد أبدا أنه في الجنة، كما قال النبي لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله، قل ما أحدش لك به عند الله تبارك وتعالى. شوف ومع كل هذا سبحان الله، مع كل هذا وإخبار الله بالبشريات وإخبار الله بهذا العذاب وإخبار الله بكذا، ومع ذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى قامت الحجة الرسالية وانقطعت المعبرة، ولهذا الله تبارك وتعالى لا يرحم هؤلاء الكفار أبدا، في النار مخلدون فيها أبدا لا يخفف عنهم العذاب. ما فيش حد يقول فين رحمة ربنا؟ رحمة ربنا أصبحت خاصة بأوليائه، خاصة بأولياء. أما في الدنيا فكان الله يمهل ويعذر ويبين ويفتح الأبواب، ومع ذلك لما لم يستجيبوا خلاص أسرة ما تنالهم رحمة الله أبدا. قال تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، خلاص ما في إلا هذا. ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك، قيل أجابهم بعد 40 سنة إنكم ماكثون إنكم ماكثون. نعم.
وإذا رب إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته ولا سبي له ولا كفء ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو المستحق ليؤذن ويعبد بجميع أنواع عبادته ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم تتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وصفت كل شيء وعمت كل حي فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت.
اللي احنا في قاعده احنا قلنا ان الايمان بالاسم يتضمن الايمان به وبمعناه وبالاخر المترتب عليه. نعم.
الرحمن الرحيم ان تتصف بالرحمه العظيمه التي لا يماثلها رحمه واحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت انواع الجمالات وبرحمته دفع عنها كل نقمه وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلاته وبين لهم كل ما يحتاجون اليه من مصالح الدينين ودنياهم من ارسال الرسل وانزال الكتب. فاذا علم ان ما بعباد من نعمه الا من الله وان احدا من المخلوقين لا ينفع احدا، علم ان الله هو المستحق لجميع انواع عباده والمفرد بالمحبه والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من انواع الطاعات.
الله اكبر. لو يتدبر الخلق هذا ما صرفوا شيئا لغير الله سبحانه. حتى الاب لما يرحم ابنه وياتي بالطعام يضع في فيه ويكون الابن اسيرا لوالده بهذا الاحسان، طب هذا الطعام من عطاء من؟ الا تشكر من انعم بهذا الطعام اصلا؟ الا تشكر من انعم بهذا الشراب؟ الا تشكر من انعم عليك بنعمه الابوه وايجاد الاب لك؟ نعم.
من أفضل القرب وأقرب الطبيعي أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك المطلوب من تراب رب الأرباب.
هذا أضمن الظلم. سبحان الله، نحن نتوجه إلى قبور موتى ننذر ونذبح ونستغيث. للأسف الشديد من طمس الله سبحانه وتعالى بصائرهم يزينون للناس هذا، بل ويعتبرون أن من يحارب هذا أنه متشدد، حتى أصبح أهل السنة يخافون بطش هؤلاء المبتدعة الضلال حينما يتكلمون في أمر التوحيد، يخافون بطشه ولك الله الذي كفر الناس ولا يؤرق مضجعهم ما يرونه عند قبر الولي الفلاني وعند قبر الولي العلاني وعند قبر كذا، ما يؤرق مضجعهم، بل تسمعهم في محطة القرآن في أي كلمة اللي بتيجي في بعد الأمسية ولا كذا دائما آل البيت، واخد بالك، والتقرب إلى آل البيت وكذا آل البيت. اشمعنى آل البيت يعني عندك؟ هل تحبون آل البيت؟ اتبعوا آل البيت لو كنتم تحبون آل البيت، لكن هم قصدون بهذا تزيين التقرب لآل البيت بالاستغاثة والنذر والطواف والذبح. ليش واحد عمرك سمعت كلمة واحدة في محطة القرآن على طيلة حياتك تبين أن هذا من أنواع الشرك الذي ينبغي أن نحذره؟ الطواف هذا والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة وانقطاع الأمر، يعني انقطاع هذه الأعمال عند قبور الأولياء وعند قبور الصالحين وعند كذا. هل سمعت قط أن دفن الرجل في مسجد لا يجوز؟ لا يجوز. من الذي قال يجوز؟ حتى لو اختلفنا في صحة الصلاة من بطلانها، من اللي قال يجوز والنص واضح في هذا؟ لكن ما تسمع مثل هذا الكلام، لكن تسمع ايه اللي بيحرمه الصلاة كذا، اللي بيقوله مش عارف ايه، اللي بيكرهه قال البيت. من الذي يكره آل البيت؟ محبة آل البيت دين وإيمان وإحسان. محبة آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين. لا يبغض آل البيت إلا منافق، لكن فرق بين محبتهم وعبادتهم. لكن ما تبه هذا للأسف الشديد، ما تبه هذا. نعم. العبد الناقص من كل وجه، والرب الكامل من كل وجه. نعم. ففي هذه الآية،
إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقرير أكمل عن غيره من المخلوقين، وفي هذه أصل الدليل على ذلك وإثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم وانتفاع جميع النقص. هذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. ثم ذكر أدلة التفصيلية الفرق.
الفرق بين الرحمن والرحيم، هذا في الرحيم. فالرحمن تعالى دل على الرحمة الواسعة، والرحيم دل على الرحمة الواصلة. لهذا كان في الصفة المأخوذة من الرحمن صفة ذاتية، ومن الرحيم صفة فعلية. نعم. لا، النعم هذه أعيان منفصلة. لا، الله ما يوصف بالنعم، الله يوصف بالمنح. نعم.
ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: إن لخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات أدلة على وحدانية الله وإلهيته، عظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون، أي لأنهم عقول يعلمونها فيما خلقت له تعالى. على حسب ما أنزل الله على عبده من العقل ينتشر بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره. ففي حسب السماوات اصطناعها واتساعها وإحكامها ورقائها، وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم والنصر بها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض بها في الخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى في الخلق والتدبير، وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها، وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها، وعلمه ورحمته التي بها أودع على أودع من مناشئ الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم، وفي ذلك القول الدليل على كماله واستحقاقه. أي مقال في العبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده، وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما على الدوام إذا ذات أحدهما قال له الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط والفطور والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام وصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونور، المصالح بني آدم وحيواناتهم.
نعم.
وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام وصالح بني آدم وحيواناتهم. وجميع ما على الأرض من
أشد، هذا من أعظم الآيات الدالة على قدرته سبحانه وانفراده بالخلق اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا وبرودة وحرارة وغير ذلك وظلمة وإضاءة، من يقدر على هذا؟ يعني حد يقدر أن يؤخر النهار لحظة واحدة أو يأتي بالليل أسبق ميعاده لحظة واحدة؟ خلقه كلهم يعجزون. دي بس فقط كفيلة بإثبات وحدانية الرب سبحانه وتعالى لو كانوا يعقلون. لهذا قال تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. سبحان الله، لو جعل النهار هذا مسددا من يقدر أن يأتي الليل؟ أو لو جعل الليل مسددا من يقدر أن يأتي النهار؟ ألا يأتي هذا؟ والذي الطبيعة، الطبيعة هكذا، الطبيعة طبيعة إيه؟ هذه الطبيعة من الذي خلق الطبيعة؟ من الذي خلق الطبيعة هذه؟ أم الطبيعة تخلق نفسها بهذا الإحشاء؟ والطبيعة تنزل المطر في هذا الوقت ولا تنزل في هذا الوقت، وتأتي بالحر في هذا الوقت، وتأتي بالمطر في الصيف، وتأتي بشدة في الشمس والحر في الشتاء. نعم، ولهذا يقولون يعني العلماء يستدلون بدليل التخصيص هذا على إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. حتى الأشاعرة يستدلون لك أن نستدل على إثبات الإرادة، صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى بدليل التخصيص. يعني إيه بدليل التخصيص؟ يعني يخصص هذا الليل، خص الليل بالظلام، خص النهار بالإضاءة، خص بكذا. هذا التخصيص هذا لا يكون إلا بإرادة، إلا بإرادة، يسمونه دليل التخصيص. دليل التخصيص هذا هو الدليل الذي استدل به على إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. إثبات الإرادة من الصفات السبع التي قالوها دليل التخصيص. دليل التخصيص هذا أيضا دليل على وحدانية البارئ سبحانه وتعالى. من يقدر على أن يحرك شيئا من هذه السماء؟ بس بص للسماء ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يدل على عظمة البارئ وعلى انفراده سبحانه وتعالى بهذا الخلق. إذا أثبتت انفراده بالخلق فعلانا تشاكس انفراده بالعبودية، فالأمران متلازمان، انفراد بالخلق يبقى انفراد بالعباد. ليه تقصد؟ ولهذا يتبين لك فعلا جحود الكافر وعناد الكافر، لأن الله تبارك وتعالى ما أقام حجته بالآيات الشرعية فقط بل بالشرعية والكونية، كما قال العربي في أبسط صورة بما لا بما ليس آية ولا حديثة، قال: البعرات تدل على البعير، والسير يدل على المسير. معروف، شوف بعرة يبقى كان هنا بعيد، تشوف أثر سير يبقى كان حد ماشي هنا. معروف، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمان، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ دي ليست آية ولا حديث، إنما هي الفطرة إذا كل بينها وبين ما خلقت أو ما طبعت عليه وما فطرت عليه فيه هذا بالعقل. نعم،
وجميع ما على الأرض من أشجار ورابط كل ذلك من تضمن وتذكير وتسخير تنتهي الأرض القول وتعرج عن ضربه من أجزاء الحقول ما يدل ذلك على قدرة صدرها وعلمه وحكمته ورحمته وسعته ووسعه الشامل وتصريحه وتدبيره الذي تفرغ به مع طاقته وعظمة ملكه وسلطانه مما يوجب أن يؤذن ويعبد ويفرض بالمحبة والتعظيم وخوف الرجاء وأمن الجند في محامده والمراضين.
نعم،
وفي الفلك التي تجري في البحر وهي السفن والمرابيع والأحواض إلا أن الله عباده وصنعته وخلق له من الآلات الجاذبية والخارجية ما قدرهم عليهم ثم سخر لها هذا البحر العظيم.
يعني مش حلو إذا الفلك ده من صنعتنا وده من ايوه هدايه الله، انت مش اذكى من الاوائل. الطائرات وهذه المراكب التي يهيئ الله لها الناس بما يناسب حياته في كل عصر. حياتنا النهارده ما عادش تنفع على الابل وبس ولا البواخر فقط، فتجد ان الله يلهم عباده سبحانه وتعالى ويسخر لهم من الموادي ما يصنعون به ما تستقيم ايه حياتهم، وده من الربوبية العامة، دي من الربوبية العامة التي تقتضي التدبير والتصريف في شؤون الكون بما يلائم الناس في كل ايه، بما يلائم الناس في كل عصر. ولهذا تجد احنا عندنا حاجات مثلا حياتنا مستقرش الا بها، مع انها فيش موجوده قبل كده. كانت الناس قبل كده كانت حياتها مستقره من غيرها ازاي؟ لان حياتهم تحتاج الى مكان عندهم فقط. كلما يتسع الامر فان الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بما يحتاجون. يعني النهارده احنا ما عندناش طبعا لا نعيش من غير كهرباء، ولا نعيش من غير ثلاجات في البيوت، ولا مغسلات عند النساء. النهارده لو عندك زوجتك هتجبر على انها تغسل بس الهدوم زي ما امها كانت بتغسل، تجيب القشره قبل كده تحط طول النهار، لا يمكن تواطئ النهار. الناس وضعت شروطا في الزواج، يقول لك انت عايز تتجوز بنتي من ضمن القايمه خادمه تصبر. بنت مش هتصبر، ما تقدرش ما تقدرش. شوف انت النهارده اما الكهرباء تقطع عندك يوم ولا اثنين ايه اللي بيحصل؟ النهارده المصانع دي كلها توقف. يبقى مصانع لا عاد مصانع قماش، ولا عاد مصانع حديد، ولا عاد مصانع أفل. اذا وقفت الكهرباء فكيف كانت فين الكهرباء ايامها؟ طب ما كانوش بيبنوا ويمشوا ويعملوا ويسووا، ما كانوا موجود. فانتبهوا، عشان بعض الناس ممكن يقول لك دي من خط بقى من ايجاد الانسان، والانسان والانسان الانسان بما الهمه الله، بما الهمه الله عشان تحصل عماره الكون، وعماره الكون بهذه الاشياء. فهذا من تدبير الله العام ومن ربوبية الله العامة لخلقه أنه يوجد لهم مثل هذه الأمور. ويخلق ما لا تعلمون. نعم. نعم.
ثم صفى الله هذا المحر العظيم والرياح التي تخبره من تحسينات الأوكال والأموال والأضواء التي هي مما تكلم تقوم مصائبهم وتنتظم معيشهم، كما الذي أكرمهم صلاتها وأفطرهم عليها وخلق لهم من الآلات التي يعملونها، أما الذي تنقر من البحر تجري فيه بإذنه وتصيده وجهه، أما الذي خلق للمواكب البرية والتحية للنار والمعادن المعينة على حمدها وحمد البرية من الأموال.
ولهذا الناس في البحر يستشعرون الفقر الى الله سبحانه وتعالى. انت بقى في البحر لما تتوسط البحر كده، يمينك ميه، شمالك ميه، وراك ميه، قدامك ميه، وانت كل البضائع والبشر دول على حته خشبه، واخد بالك؟ تستشعر فعلا الفقر. ولهذا اذا تلطمت الاموات ضل كل شيء الا اياه على طول. بقى يا هبل يا ناس يا بدوي يا مفيش، خلاص ما ينفعش البدوي اختصاصه مش هنا على طول. وده اللي صار في اسلام عكرمه. عكرمه لما حصل كده الناس قالوا يا الله، لا قال خلاص الله اللي قادر ينقذني هنا وكذا، انا اعبده في البر. اذا كان هو اللي ينقذني في البحر انا اعبده في البر. نعم.
أما الذي خلق النار والمراكب المجية وتحلية النار والمعادن المعينة على تحلية وحمل المجية من الأموال، فإن هذه الأمور حصلت اتفاقا أن استقل بها عليها غير المخلوق الضعيف المعجم الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وحكمه ما يشاء حكيمه. أم المصدق بذلك أن رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء.
سبحان الله. شوف الطفل في بطن امه يا جماعه، الله اكبر. شوف اول ما بينزل ولد يبقى انت وامه ما انتوش قادرين تقوموا بشؤونه. الولد عيط، الولد بيمغص، الولد بيعمل، الولد بيسوي، الولد كذا. اثنين في خدمته مش قادرين، في خدمته مش قادرين. ويوم ان كان في بطن امه لا انت ولا الام في معك، مع انه فين بقى؟ فين يعني؟ لا فتحه في البطن بتجيب هواء ولا فتحه، ولكن هيئ الله له سبحانه وتعالى مسكنه الخاص ومعيشته الخاصه. ما عندوش انفلونزا، لا بيجيله انفلونزا ولا سخونيه، ولا عنده امساك ولا عنده اسهال، ولا الواد بيعسر، ولا الواد مش عارف ايه، ولكن حياته منتظمه غايه الانتظار وينمو بنمو معين. مش اي حاجه، اول ما ينزل في ايدك بقى استلم بقى الله يعينك. الله يعينك ويحفظك يتبين لك عجزك وفقرك وقدرة رب سبحانه وتعالى. لو شاء أن يوجد هذا لأوجده. الله أكبر. نعم.
وغاية العبد الضحيح جعل الله جزءا من أجزاء الأسباب التي هي موجبة هذه الأمور أيضا. هذا يدل على رحمة الله عن هذه المطلقين، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له، والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم.
الله أكبر.
الله،
والله ما عبدنا حق عبادته، والله والله ما عبدنا حق عبادته، والله ما عبدنا ربنا حق عبادته ونحن نتناول بس طعام الفطور ولا شوف قدامك هذه الأصناف ولا صنف واحد حتى، وانت تستشعر الفقر. يعني لو لم يرزقك الله بهذا منين هتجيب؟ منين هتجيب يعني خبز ولا فول ولا طعمية ولا عسل ولا جبنة ولا مية ولا؟ ثم إذا أكلت وشربت فأنت متفقر افتقارا آخر إلى الإخراج. لو خبث في بطنك وتعطلت كل الآلات كيف تنعم؟ ساعات تجيب لواحد مريض ما لذ وطلب من الطعام، يقول لك يا أخي أنت لما بتجيب ست طعام أنا أستفر. حينما يحصل مثلا عدم قيام ادواتك هذه ببعض مهمتها تشعر بألم في بطنك، تشعر بالخوف، تثبت نفسك عن كل حاجه. لكن ثم الانسان عمال ياكل ويخرج ياكل ويخرج ياكل ويخرج ولا يصلي، ياكل ويخرج ويعصي الله تبارك وتعالى بنعم التي انعم بها على العبد. لو كانت كل نعمه من هذه النعم لها مقابل ثمن ادفع. شوف انت النهارده عشان تجيب لك 5 6 غيره بتدفع ايه؟ بتدفع وبقت حمل كبير. الناس عايشه عشان رغيف العيش، ادفع ثمن العيش، ادفع ثمن، مش بقى اللي بيجيب لك العيش الغزه، لا ثمن النعمه. والا ما اخرجنا لك قمحا ولا انبتنا لك زرعا، هتجيب من ايه؟ ادفع ثمن الميه، ادفع ثمن كذا، ادفع ثمن النفس، ادفع ثمن الهضم، ادفع ثمن الاخراج، ادفع ثمن البصر، السمع، الشم، الذوق، ادفع 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 ثمن اللذه حين تجامع امراتك، ادفع ثمن الولد حين تنعم به بين يديك، ادفع الثمن هذا. شفت بقى كيف ان احنا فعلا سبحان الله نجحد حق ربنا سبحانه وما عبدنا حق عبادته، وإن لو عبدناه حق عبادته ولن نعبد أبدا حق عبادته، لأن حق العبودية الكامل نفسه يحتاج إلى نعمة، لأن الله رضي منا باليسير. وإن لو أنت تعبد مقابل النعم لا يمكن، هتقول لي أفضل ساجد من يوم مولده إلى أن أموت، ما فيش ولا جزء من النعم. لكن أيضا كون الله نظم لك العبودية واخد بالك وخففها عنك، صلي 5 مرات، لما ننعم عليك بمال كثير يبقى واسي فيه ربع العشر ولا الخمس ولا نصف العشر ولا كذا، ويبقى صوم كل شهر، كل سنه شهر، ويبقى حج ان استطعت مره في العمر، ولو سبحت وذكرت وكذا بركه تؤجر على ذلك كذا. نفس العبوديه تحتاج الى عبوديه، نفس الدلاله على ان دي ده الحق لله اللي الله يرضاه سبحانه، بل ويشكره لك ويأجرك عليه ويثيبك عليه، ده تحتاج عبودية تانية، ده نعمة تحتاج شكر تاني. بقى كل هذه النعم أما أقول الحمد لله وأعترف بها باطنا وأتحدث بها ظاهرا يبقى ده أداء الشكر، كأنه النعم دي كلها ما أقول الحمد لله خلاص يبقى أنا كده شكرت. إذا تواطأ القلب واللسان والعمل يبقى كده تواطأت كده شكرت وحمدت الله سبحانه وتعالى، هذه نفسها تحتاج إلى عبودية إيه؟ أخرى. نعم. ولهذا فعلا لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، أنا إيه؟ أنا أكثركم أصلا، لأن النعمة في حقي أعظم. نعم.
ولا ينزل الله من السماء الماء والمطر ليس من السحاب يحيى به الارض بعد موتها، يرى الله من السماء القادر والصالح الذي ما هو الا الله سبحانه. الأرض التي لا يعيشون بدونها. أليس ذلك دليل على قدرة من أنزله وأخرج فيه من الخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة استقرارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هم عدوهم وإلههم؟ أليس ذلك دليل على أشياء صوته ومجازاتهم بأعمالهم؟ وبث فيها أي الأرض بكل دابة أي نشر في أبطال الأرض من الدواب المتنوعات فهو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم. فقرأ الذي يستشعر بها بجميع وجوه الاتجاه، فمنها ما يقولون في لحظه ومشهور من نجره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساعد في مصالحه وحواسته، ومنها ما يعلم به. ومع انه بث فيها من كل دابة فانه سبحانه هو القائم بأخلاقهم والمتكبر بأفرادهم. فما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نازلة وحاضرة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وطارت تثير السحاب، وطارت تؤلف بينه، وطارت تنطره، وطارت تدره، وطارت تنزله وتطير طاره، وطارت تكون رحمة، وطارت ترسل بعذاب.
الله
أكبر. فمن الذي صرف هذا التصريف؟
الله. نعم. الله عز وجل. نعم.
كما الذي سقطها من التصريف او جعلها من المنافع التي ماذا يستطيعون عنها من تصارها لعيشتها جميعا في القرى، وتصبح الابدان والاشجار والحبوب والنوابه الا عزيز من حكيم رحيم اللطيف من ذلك المستحب لكل ذل وخضوع ومحبه وانابه وعباده. وفي تسخير السحاب بين السماء والارض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير من سقوط الله الى حين شاء، يحرق البلاد والعباد ويروي الجهود والنهاد، ويقدمه على الخلق وقت حاجتهم اليه، فاذا كان امرهم كثرته ان سمعوا عنه، فيمتنه رحمه ورسلا ويصرفه عنايه وعطفا، فما اعظم سلطانه وارضى احسانه واصبح اجتهاده. فليس من الطبيعي والامان ان يتمتعوا برزقه ويعيشوا بنفسه، وهم يستعينون بذلك على
الله
أكبر. أليس ذلك دليلا على حلمه وصدره وعبده وصحبه وعميق
لطفه؟
له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
قل تجد هذا الكلام يعني في تفسير من الشيخ موفق سبحان الله، تفسير عجيب في يعني التركيز على المعاني الخالصة يعني الواضحة العميقة من كتاب الله تبارك وتعالى. الله أكبر. يعيش العباد بناء على إذنه سبحانه ويعصون الله بها، ما في أحد عصى الله إلا بنعمة من نعم، ما في عصيان إلا بنعم الله عز وجل. اللي بيزني هذا بما أنعم الله عليه من شهوة، هذا لو كان عنين ولا مقطوع الذكر هذا ما 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 زنى. والمرأة الفاجرة بجمال أعطاه الله إياه وبحسن منظر، وإذا لو كانت قبيحة ما أبهى إليها أحد بنعم سبحانه وتعالى، بنعم الإنسان بيعصي بالنعم، اللي بيعصي الله بالفرج، واللي بيعصي الله بالبطن، واللي بيعصي الله بالفم، واللي بيعصي الله بالسمع، واللي بيعصي الله بالبصر، واللي بيعصي الله باللسان، ما في معصية إلا بنعم سبحان الله. ولهذا الحجة قائمة عليك من نفسك، من نفسك. في تخيل دلوقتي مثلا لما أقول لك مثلا والله مثل الاعلى، لما تجيك مثلا 100 جنيه تقول خد دي هديه ليك، لا اريد منك شيئا يعني مش قرض، هذا كذا بس هات بيه اكل العيال، اوعى تجيب بيه ايه معصيه من المعاصي. فان ذهبت لتاتي بمعصيه من المعاصي يبقى انت خالفت الشرط، وبالتالي لو منعت عنك ما كنت ظالما، لكن الله يحسن ويصبر. يبقى نبارزه بالمعاصي، بالمعاصي التي هي من بنعم من نعم، ومع ذلك يحكم علينا ربنا سبحانه وتعالى ويصبر. الله اكبر. نعم.
والحاصل انه كلما تدبر العقل في هذه المخلوقات وتغلظ حكمه في بلاء حتى لا عاد، وازدادت كل اصطناعه وما اودع فيها من تصاريح الجزء والحكمه، علم بذلك كما خلقت للحق وبالحق وانها صحائف وايات وكتب ودلالات.
الله اكبر. شوف الكلام، شوف كلام عادي جدا،
ومصحائف آيات وكتب دلالات. يا سلام، هذه الآيات الكونية صحائف، كمان صحائف تقرأها كل هذه الآيات وكتب. شوف الأسلوب العالي ما شاء الله. نعم.
وكان صحيح وآيات وكتب دلالات على ما أخبر الإنسان عن نفسه ووحدانيته وما أخبر به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا تنصر أحدا ولا نبيها وتصليحا، وتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه غني بالناس عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه.
الله أكبر. نعم.